الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة، فلازال الحديث متصلا معنا في كتاب الطهارة من كتاب العمدة للإمام موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه. وقد تحدثنا في يوم أمس في قضايا كان منها الحديث على النوع الثالث من أنواع المياه، وهو الماء الطاهر الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. قال المؤلف: هو أن يطبخ في الماء شيء ليس بطهور يغير اسم الماء، كما لو طبخ فيه لحم، أو أن خلطه شيء يغلب على اسمه، أو أن يرفع به حدث، أن يتوضأ به الإنسان أو أن يغتسل به. فهذا النوع من الماء يسمى ماء طاهر، أي أنه طاهر في نفسه يصلح للطبخ ونحو ذلك، ولكنه لا يصلح للوضوء مرة أخرى. وبعض أهل العلم قال هذا النوع لا نسميه ماء لأنه تحول من اسم الماء إلى اسم شيء آخر. وتكلمنا في قضايا مما يتعلق بالشك في الطهارة أو الشك في الحدث، وقلنا يبني على اليقين، إلى مسائل أخرى متعلقة بهذا الباب. وسوف نواصل اليوم إن شاء الله من قول المؤلف وكذلك المذي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
نعم، هو يقول وكذلك المذي، أي أنه يعفى عن يسيره ويكتفى فيه بالنضح، لأن ذكرنا أن المذي هو من النجاسات المخففة، وقلنا إنه ناقض للوضوء باتفاق العلماء، وإنه نجس أيضا باتفاق العلماء، وإذا وقع على الجسد فلا بد أن يغسل، ولكن إذا وقع على الثياب. فيقول المؤلف وكذلك المذي، أي يكتفى فيه بالنضح، لأنه يعطف هذه العبارة على العبارة السابقة على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وقد تحدثنا في يوم أمس عن الصبي الذي لم يأكل الطعام الذكر وليس الأنثى، وقلنا إن الراجح قول من قال إنه يكتفى فيه بالنضح، أي بالرش، ولا يجب الغسل، لا يجب الإسالة بحيث يعصر المكان الذي وقع عليه بول الغلام، فنجاسته مخففة، خفف الشرع فيها. وكذلك المذي يكتفى فيه بالنضح. فأقول المذي ناقض للوضوء باتفاق العلماء، إذا خرج من الإنسان شيء فإنه ينقض الوضوء. أيضا المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء. الأمر الثالث أن ما أصاب البدن من المذي يجب أن يغسل، وقد دلت الأحاديث وسوف يأتي بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من سأله عن المذي أن يغسل ذكره وخصيتيه، يغسل ذكره وأنثيه. لماذا؟ لما أصابها من المذي. والنقطة الأخيرة وهي إذا أصاب المذي الثياب، هل لا بد أن تغسل وتعصر حتى يذهب الماء بالنجاسة، أو يكتفى برش المكان بماء أكثر من النجاسة التي وقعت عليه؟ كلام المؤلف هنا يختار أنه يكفي النضح، أي يكفي الرش، يكفي في المذي إذا وقع على الثياب أن يرش الثوب بماء حتى يكون أكثر من المذي، ولا يجب الغسل. طبعا لو أنه غسل المذي فهذا أحسن، لكن لو لم يفعل واكتفى بالنضح الرش فالمؤلف يرى أن ذلك جائز، وهو أحد القولين عند أهل العلم. ومن أهل العلم من قال لا فرق بين المذي وبين البول وغيره، لا بد أن يغسل الثوب إذا وقع عليه المذي، لا بد أن يغسل. أهل القول الأول الذين قالوا يكتفى بالنضح استدلوا بحديث من طريق سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: كنت ألقى من المذي مشقة، وكنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك أن تأخذ كفا مما فتنضح به ثوبك. يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصابه في المكان الذي أصابه. قال الراوي فسأله عن ما يعني قال له يكفيك أن تتوضأ يعني قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قال فسأله عن ما يصيب الثوب قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء لأنه كان يغتسل. فسأل عن ما يصيب الثوب قال يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به الثوب تنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصابه. إذن في الحديث هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالغسل من المذي، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجب غسلا، وأيضا لم يأمره بغسل الثوب وإنما قال يكفيك النضح يعني أن ترش المكان. وهذا الحديث حديث صحيح وهو نص في محل النزاع يدل على أن الثوب إذا أصابه شيء من المذي يكفي فيه النضح. أهل القول الثاني الذين قالوا لا بد من غسل الثوب إذا وقع عليه المذي استدلوا بحديث آخر صحيح أن علي رضي الله عنه أرسل المقداد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أو قال له يغسل ذكره وأنثيه قال له يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. هذا الحديث ما فيه شيء مما يتعلق بالثوب، يعني فيه قال يغسل ذكره وأنثيه، فكأنهم فهموا من غسل ذكره وأنثيه أنه أيضا يغسل ثوبه، والنقاش هنا في غسل الثوب ليس في غسل الذكر والأنثيين، ما في خلاف في غسل الذكر والأنثيين إذا خرج من الإنسان مذي، الكلام في غسل الثوب. الحديث هذا لم يتعرض لغسل الثوب، والحديث الأول نص على أنه يكتفى في الثوب بالنضح فأهل القول الأول دليل القول الأول دليل قوي، والصواب أنه يجوز أن يكتفي الإنسان في المذي إذا أصاب ثوبه أن ينضحه بالماء ولا يلزمه أن يغسله. نعم.
وحد اليسير
لا قبل هذا قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم، يعفى عن يسير المذي وعن يسير الدم. طيب يعفى عن يسيره ظهر أن يعني نجاسة بول الغلام نجاسة مخففة ونجاسة المذي على الثياب نجاسة مخففة، وكذلك الاستجمار مسح مكان الغائط بالحجارة أيضا فيه تخفيف لأن الحجارة لا تنظف المكان كالماء أبدا، فيقول يعفى عن يسيره ويسير الدم. من الحديث السابق الذي أرشد فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يكتفي بنضح الثوب ولا يلزمه الغسل يدل على أنه يتغاضى عن الشيء القليل في الثياب، ولا تفهم من قولي يتغاضى عن الشيء القليل أنه ليس بحدث، لا، إذا خرج من الإنسان مذي ولو كان قليل انتقض الوضوء لا بد من الوضوء، لكن الشيء اليسير يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه لدلالة الحديث السابق حديث سهل ابن حنيفة الذي أرشد فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاكتفاء بالنضح. وكذلك يسير الدم، يسير الدم يكتفى فيه أو يخفف، يسير الدم يقول يعفى عن يسيره ويسير الدم حتى لو لم يغسل. أولا هل الدم نجس أم ليس بنجس؟ الدم نجس إذا خرج من الجسد، إذا خرج من الجسد نجس، وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على ذلك على أن الدم نجس، منهم الإمام القرطبي في تفسيره وغيره من العلماء أن الدم نجس سواء خرج من حيوان ذبح أو خرج من جرح في الإنسان أو خرج من رعاف في الأنف أو كان حيضا أو نفاسا، الصحيح أن الدم نجس، لكن مع كونه نجس فإنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، وسوف تأتيك الأدلة، لأن الدم قد يخرج من الإنسان وقد يذبح الإنسان يعني بهيمة فيقع عليه قطرات، والشريعة تسهل في الأمور التي فيها مشقة، القاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فالشريعة الدين يسر وسهولة، فيعفى عن يسير الدم، يعفى عن يسيره. طيب ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة كثيرة، منها حديث من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون الحيض على ثوب إحدانا فتقصعه بريقها، كان يكون الحيض على ثوب إحدانا فتقصعه بريق، يعني ترى شيء من دم الحيض على ثوبها فتضع شيء من الريق ثم تحكه بظفرها، تحكه بظفرها. وطبعا هذه أم المؤمنين في بيت النبوة، يعني لابد أن هذا معلوم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الريق ليس بمادة تطهير، التطهير هو مادة التطهير هو الماء، الريق ليس بمادة تطهير. فهذا الصنع كونها تحك الحيض بريقها لا يزيله، بل ربما انتقل شيء منه إلى الظفر، ربما انتقل منه شيء إلى الظفر، فهذا يدلك على أن يسير الدم يخفف فيه. أيضا، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، حديث آخر ثابت في الصحيحين أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض، امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض فأمرها أن تغسله، قالت يا رسول الله إنه يبقى أثره، قال لا يضرك أثره، يبقى أثره، قال لا يضرك أثره. الحديث ثابت في الصحيحين، فبقي أثره، يعني بقي شيء من لون الحمرة، وما دام أنه بقى شيء من اللون معنى هذا أنه بقي شيء يسير من الدم بعد الغسل، فهذا يدلك على أنه يعفى عن اليسير، يعفى عن اليسير، لأنه لو كان لا يعفى عنه لأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بغسله حتى لا يبقى له أثر. أيضا مما يدل يا أخوان على أن يسير الدم يعفى عنه أنه لم يأمر الشرع بتتبع العروق في الذبيحة وإخراج الدم منها، أنت تذبح الذبيحة ويخرج الدم من المذبح إذا ذبحتها، وبعد ذلك تصلخ وتقطع، ولم يؤمر الناس باستخراج الدم من العروق، ومعلوم أن العروق فيها دم، وتطبخ الذبيحة وتؤكل، والدم كما قلنا نجس، لكن يعفى عن يسيره. سكت الشرع عن هذا الدم الذي يبقى في العروق، وهذا يدلك على أن اليسير يعفى عنه. أيضا ثبت عن عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكون في الصلاة ثم يخرج من أنفه رعاف، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يكون في الصلاة ويخرج من أنفه رعاف دم يسير فيمسحه بأصابعه ويواصل الصلاة ويصلي ولا يقطع صلاته، وهذا يدلك على أن المستقر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم أن يسير الدم يعفى عنه. فهكذا لو وقع قطرات من أنف الإنسان دم، أو ذبح ذبيحة فوجد على ثوبه قطرات وما أمكنه أن يغسلها أو ما رآها إلا بعد الصلاة، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. طيب، بعض أهل العلم يعني يقول لا يعفى عن يسير الدم، بعض أهل العلم يعني يستدل على أن الدم ليس، بعض أهل العلم الذين يقولون يعفى عن، يقول الدم ليس بنجس، عفوا، بعض أهل العلم يقول الدم ليس بنجس، ويستدل بأدلة، منها أن عمر رضي الله عنه لما طعن صلى، لما طعن في صلاة الفجر صلى رضي الله عنه، طبعا الذي طعن يخرج منه الدم، طعن رضي الله عنه من الخلف طعنة خرجت من الأمام فخرج منه دم كثير ومع هذا صلى. وأيضا أحد الصحابة كان في الحراسة في غزوة من الغزوات وقام يصلي فأصابه أحد الأعداء بسهم وثاني وثالث وكان يواصل صلاته، فاستدل بهذه الآثار على أن الدم ليس بنجس، وهذا الاستدلال فيه بعد، هذا الاستدلال فيه بعد. لماذا؟ لأن هذه حال ضرورة، يعني عمر رضي الله عنه طعن، طيب يترك الصلاة؟ ما بعد الطعن إلا الموت، فالإنسان إذا اضطر إلى أن يصلي لو كان مثلا مسجون في مكان وعليه دم أو عليه نجاسة ما استطاع أن يغسلها، هل يقال يترك الصلاة أم يصلي على حسب حاله؟ يصلي على حسب حاله. فعمر رضي الله عنه والصحابي الذي أصابته السهام وهو يصلي، هذه حال ضرورة، هذه حال ضرورة. فالصحيح أن الدم نجس، ولكنه يعفى عن اليسير، يعفى عن اليسير. وما تولد
ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
طيب، عرفنا أنه أن الدم نجس وأنه يعفى عن يسيره، وذكرنا الأدلة الدالة على العفو عن اليسير. قال وما تولد من القيح والصديد، وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، ما تولد من الدم من قيح أو صديد، الجرح عندما يكون جديدا يخرج دم ثم بعد ذلك يتحول إلى قيح، أو إلى صديد، الصديد هو الماء الذي يخرج من الجروح، والقيح هو أثخن من ذلك. فيقول المؤلف يعفى عن يسير الدم ويعفى عن يسير القيح ويعفى عن يسير الصديد الذي يخرج من الجروح. ما في دليل نصي على القيح والصديد، ولكن إذا ثبت الدليل في العفو عن يسير الدم فيسير القيح والصديد من باب أولى، لأن الدم أفحش وأكثر نجاسة من القيح والصديد. فالصحيح أن يسير الدم ويسير القيح والصديد يعفى عنه. نعم.
وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس.
طيب، حد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. الآن المؤلف يقول يعفى عن اليسير، ما هو اليسير؟ لم يرد الشرع بتحديد معين، يعني بعض أهل العلم قال قدر الدرهم، وبعضهم قال أقل أو أكثر، لكن الصحيح أن الفاحش هو ما رآه أهل العقول السليمة فاحشا، وما رآه أهل العقول السليمة فاحشا. فالعبرة برأي أهل العقول السليمة. وفي أحكام كثيرة في الشرع وكلها الله تعالى لاجتهاد الناس، كلها الله تعالى لاجتهاد الناس، فهذه منها. فما رآه الإنسان العاقل دما كثيرا فاحشا فإنه لا يعفى عنه ولا بد من غسله، وما رؤيا يسيرا قليلا كالقطرات فإنه يعفى عنه ولا بأس ولو صلى الإنسان وهو على ثوبه أو على بدنه. نعم.
ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
طيب، المؤلف يتكلم، لا زال يتكلم في النجاسات، فيقول ومني الآدمي وبول ما لا وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الإنسان هل هو طاهر أم نجس؟ لأن الإنسان قد يقع من منيه شيء على ثيابه، فهل نقول هذا نجس لا بد من غسله؟ نحن نتكلم في الطهارة، لو وقع بول لا بد من غسله، لو وقع مذي بينا حكمه، لو وقع مني هل لا بد من غسله أم لا؟ وكذلك بول ما يؤكل من الحيوانات يقول طاهر. طيب، المني يقول المؤلف هو طاهر، فهل هو محل اتفاق؟ لا، هو محل خلاف. من أهل العلم من يرى أنه طاهر، وهو رأي المؤلف وعدد كبير من العلماء، ومنهم من يرى أنه نجس، ومنهم من يرى أنه نجس. أهل القول الأول يا أخوان استدلوا بحديث صحيح من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام يابسا ثم يصلي فيه، أفرك. طبعا الفرك لا يزيل المني بالكامل، واضح؟ الفرك لا يزيل المني بالكامل، يعني يكون هناك مني ناشف على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فأفركه ويصلي فيه، والحديث صحيح لا إشكال في صحته. فهذا دليل على أن مني الإنسان ليس بنجس. أهل القول الثاني الذين يقولون إنه نجس يستدلون بحديث آخر من طريق عائشة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أنها قالت كنت أغسل ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، أغسل المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه، كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه. هذا الحديث الثاني حديث صحيح، لكن ما فيه ما يعارض الحديث الأول، لأن أهل القول الأول لا يمانعون في الغسل، الغسل أحسن، لكن الحديث الأول دل على أن الاكتفاء بالفرك صحيح وأنه ليس بنجس، يعني لو كان نجسا لما اكتفي بالفرك. قد يقول قائل إن مني النبي عليه الصلاة والسلام يكون طاهر وباقي الناس ليس كذلك، فيقال هذا ليس بصحيح، لأن ادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل. الأمر الثاني أن المني الذي وجد على ثياب النبي عليه الصلاة والسلام يكون مختلطا من منيه ومني المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحتلم، لا يأتي الشيطان، ما كان يحتلم، إذن هذا المني مختلط من مني النبي عليه الصلاة والسلام ومني بعض أزواجه، وهي كسائر الناس، وهي كسائر الناس. ومما يؤيد القول بأن المني ليس بنجس أنه أصل تكوين الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات، كرمنا بني آدم، إنسان مكرم، فهل يعقل أن الإنسان المكرم مكون من نجاسة؟ فهو ليس مخلوق من نجاسة، ليس مخلوق من نجاسة. نعم.
باب الآنية.
لا، قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ما تكلمنا على هذه النقطة. يقول بول ما يؤكل لحمه طاهر، يعني من الحيوانات. الحيوانات تنقسم إلى قسمين، حيوانات مأكولة اللحم وحيوانات غير مأكولة اللحم. يتكلم المؤلف في الأبوار، ويتكلم في الميتة، ويتكلم في الجلد والشعر والصوف، لأن الإنسان يخالط هذه الحيوانات ويركب عليها ويحتاج إليها، فهل هذه طاهرة أم نجسة؟ يقول بول ما يؤكل لحمه طاهر. إذن بول ما لا يؤكل لحمه ليس بطاهر، فبول الإبل والبقر والغنم طاهر، وبول الحمر والبغال ليس بطاهر، إذن بول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب، ما هو الدليل على هذا الكلام، على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر؟ من الأدلة على ذلك حديث العرانيين، وهو حديث ثابت في الصحيحين، أنه جاء قوم إلى المدينة، على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتووا المدينة، أصابهم مرض الجوع، مرض تضخم معه البطون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها. أمرهم بالذهاب إلى إبل الصدقة، يعني الإبل التي كان النبي عليه الصلاة والسلام إبل الصدقة يعطي منها الفقراء، وكان مكان الحمى هذا في بلدة اليتمة الآن أو قريب منها. فذهبوا إلى إبل الصدقة وشربوا من ألبانها وأبوالها فصحت أجسامهم، وعند ذلك غدروا بالراعي فقتلوه واستاقوا الإبل فذهبوا، وجاء الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في أثرهم من جاء بهم وقتلوا وصلبوا في الحرة. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشربوا من ألبانها وأبوالها، هذا يدل على أن الأبوال أبوال الإبل ليست بنجسة، ليست بنجسة. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الشرب من أبوال الإبل للاستشفاء للعلاج لا لأنها طاهرة، هذا الكلام متوقع أليس كذلك؟ فنقول الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الشرب من أبوالها لا لأنها نجسة، بل لأنها طاهرة، لأنه ورد في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أرشدهم إليها. أيضا ورد في الصحيحين، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، والغنم تبول في مرابضها ويكون منها بعر في مرابضها، فقال صلوا في مرابض الغنم، وهذا يدلك على أن بول الأغنام ليس بنجس. فأخذ هذا الفريق من العلماء من هذه الأدلة، أخذوا أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس. أيضا مما يؤيد هذا القول أن البلوى تعم بتربية الإبل والبقر والغنم، فالإنسان يربيها ويحلبها ويركب عليها، فلا بد أن يصيب شيء من أبوالها، يصيب شيء من أبوالها، فلو قيل بأن أبوالها نجسة لشق ذلك على الناس، والمشقة تجلب التيسير. وما دام أن الناس مبتلون بتربية هذه الحيوانات، ومع هذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام احترزوا من أبوالها، ها، دل ذلك على أنها ليست بنجسة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الناس لديهم إبل، وكانت هي عامة أموال الناس الإبل والغنم والبقر، فما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى تجنب أبوالها، فهذا يؤيد القول بأن هذه الأبوال من المأكول اللحم ليست بنجسة بل هي طاهرة. أهل القول الثاني الذين قالوا أبوال الحيوانات عموما نجسة استدلوا بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث، قالوا والبول خبيث، البول خبيث. هذه الآية عامة، والأحاديث التي سبق ذكرها خاصة، والخاص يقدم على العام. الخاص قال عليه الصلاة والسلام اشربوا من ألبانها وأبوالها، قال صلوا في مرابض الغنم، فهذا خاص يقدم على العام. أيضا استدلوا بالقياس، قالوا نقيس بول ما يؤكل لحمه على بول ما لا يؤكل لحمه. صحيح أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس، لكن هذا القياس ضعيف لأنه لا قياس مع النص. أيضا قال والإنسان، الإنسان مع أنه طاهر ومكرم وخلقه الله للعبادة بوله نجس، فكيف نفضل بول الحيوان على بول الإنسان؟ نقول أيضا هذا قياس ضعيف. الإنسان لا يؤكل ولا يطبخ ولا يصلخ، إنما هذه الحيوانات التي جعل الشرع أبوالها غير نجسة من أجل خدمة الإنسان ومن أجل إكرام الإنسان حتى لا يتحرج في تربيتها ويجد في ذلك مشقة. الإنسان يأكل، إذا ذبح البهائم يأكل الأمعاء، يأكل أمعاء الحيوانات، ولم يرد في الشرع أنه لا بد من تضيف الأمعاء حتى تصبح نظيفة تماما أبدا، قد تشوى فيها شيء من فضلاتها. نعم.
باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
طيب، انتقل المؤلف يا أخوان إلى باب الآنية. لاحظ الترتيب، تكلم في المياه ثم تكلم بعد ذلك في النجاسات ثم انتقل بعد هذا إلى الإناء، لأن الإنسان إذا أراد أن يتطهر يأخذ الماء في إيش؟ في الإناء. يعني قد يستعمل الإنسان الماء من النهر مباشرة أو من البحر، لكن الغالب أن الناس يجعلون الماء في الآنية، سواء في الآنية الكبيرة كالخزانات أو في الآنية الصغيرة من القرب ونحوها. فيتكلم المؤلف في الآنية لأننا نتكلم في باب الطهارة. الإناء هذا نحتاج إلى بيان الحلال والحرام منه، وإلى بيان الطاهر والنجس، بيان الحلال والحرام وبيان الطاهر والنجس. وطبعا يا أخوان الحلال أكثر من الحرام، الحرام قليل، فبدأ المؤلف بذكر الحرام حتى يقول لك إنما عدا ذلك حلال. فبدأ بأوعية الذهب والفضة، قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها كالأكل أو الزينة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الحديث حديث صحيح. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، هذا هو الصواب، أنه لا يجوز استعمال الآنية في الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. غيرها سوف يأتي الكلام على ماذا يريد المؤلف. يعني لو أن إنسانا اتخذ إبريقا من ذهب لكن لا يستعمل، إنما وضعه تحفة، وضعه زينة، فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ المسألة الأولى أن استخدام أواني الذهب والفضة محرم في الطهارة. هل هو لأجل الخيلاء؟ الله أعلم. أو هو لأجل السرف، في ذلك سرف، هذا محتمل، وأنت لا تسأل عن العلل ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن آنية الذهب والفضة، فيجب على الإنسان أن يبتعد عن استعمالها لأنها محرمة. وهذا هو قول جماهير أهل العلم للحديث الذي ذكره مؤلف لا تأكلوا، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فنهى، قال لا، نهى، قال كلمة لا أداة نهي تدل على حرمة الاستعمال. ثم قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، فمعنى هذا أنه ليس لكم أن تستعملوها في الدنيا، ليس لكم أن تستعملوها في الدنيا. الحديث الثاني يا أخوان، وأيضا هو حديث صحيح، ينهى عن استعمال آنية الذهب والفضة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز أن يستعمل الإنسان آنية ذهب ولا فضة في أكل ولا في شرب ولا في طهارة طيب، ما قلناه سابقا، حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة لا للاستعمال، لا ليأكل ولا ليشرب ولا ليتطهر، مثل ما قلنا أخذ إبريقا من ذهب أو من فضة وجعله تحفة، فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ جماهير أهل العلم على أنه ليس بجائز، ليس بجائز أن يتخذ آنية ذهب فضة ولو لم يستعملها في أكل ولا في شرب ولا في طهارة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يدل على أنه ليس للمسلمين أن يستعملوا هذه الآنية في الدنيا إطلاقا. ولهم أيضا دليل عقلي، قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ما حرم استعماله حرم اتخاذه أيضا على هيئة الاستعمال. وإذا كان الشرع نهى عن اتخاذ هذه الآنية فيما صنعت له، صنعت الآنية للأكل والشرب والطهارة، إذا كان الشرع نهى عن اتخاذ هذه الآنية فيما صنعت له فاتخاذها في غير ما صنعت له منهي عنه من باب أولى، اتخاذها في غير ما صنعت له منهي عنه من باب أولى. وإذا قيل إن استخدامها للوضوء أو للأكل فيه سرف، فاتخاذها لا للاستعمال فيه سرف من باب أولى، فيه سرف من باب أولى. وإذا قال فيه قيل فيه خيلاء إذا استعملت للطهارة، فاتخاذها لا للاستعمال فيه خيلاء أكثر، فالصحيح أنها لا تستعمل لا في طهارة ولا في أكل ولا شرب، ولا يجوز أن تتخذ آنية الذهب والفضة أبدا، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
طيب، بعد أن قال آنية الذهب والفضة حرام قال المضبب بهما أيضا حرام. إيش معنى المضبب؟ يعني الإناء مكسور فأصلح الكسر بذهب أو بفضة، هل يعقل ذلك أو هل يجوز ذلك؟ طبعا الذهب والفضة لا تصدأ، والصدأ سام، يعني لو وضع في هذا المكان حديد أو نحاس صدأ ربما يموت الآكل، فهل يصلح الكسر؟ الآن الناس الحمد لله في نعمة والآنية كثيرة ومتنوعة، لكن في الزمن السابق كانت الآنية من الخشب أو من الفخار، وكان الإناء غالي على أهله، فإذا انكسر يحتاج إلى إصلاحه. فيقول المؤلف حكم المضبب بهما، يعني الذي فيه قطعة لإصلاح كسر، حكمها يعني لا يجوز للمسلم أن يتخذ إناء أصلح بذهب إطلاقا، ولا يجوز أن يتخذ إناء أصلح بضبة من الفضة كبيرة. ويقول يعفى عن اليسير، يعني إذا كان الإناء مكسور فأصلح بشيء قليل من الفضة فهذا جائز. عبارة المؤلف وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. إذن الضبة من الذهب محرمة إطلاقا كبيرة أو صغيرة، والضبة من الفضة جائزة إن كانت صغيرة. والسبب في هذا يا أخوان أنه ورد حديث صحيح من طريق أنس رضي الله عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، القدح إناء من الخشب، أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فوضع مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب يعني الصدع سلسلة من فضة. إذن هذا يدل على أن القليل من الفضة إذا أصلح به الكسر أنه جائز. وهذا الكلام يا أخوان محل نظر عند أهل العلم، فمن العلماء من يقول إن إصلاح هذا الكسر لهذا القدح كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل، معنى هذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول إن هذا الكسر لم يحصل في هذا القدح إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولأهمية قدح النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يحتفظون به، ومن يمرض يضعون ماء في هذا القدح ثم يشربه تبركا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ها، فحفاظا على هذا القدح أصلح الكسر بشيء من الفضة حتى لا يخرب. فمن العلماء من قال لا تجوز الضبة لا من الفضة ولا من الذهب، لأن الكسر الذي في قدح النبي عليه الصلاة والسلام أصلح بعد موته وليس في حياته. ومنهم من رخص في الضبة من الفضة اليسيرة، لماذا؟ لأجل هذا الحديث. بعض أهل العلم أخوان توسع وقال الضبة جائزة من الذهب أو من الفضة، من الذهب أو من الفضة. لماذا؟ قال لأنها أصبحت تبع، وعندنا قاعدة فقهية تقول التابع تابع، التابع تابع. الإناء من خشب وهو جائز، أو من فخار وهو جائز، والضبة هذه تبع له لإصلاحه، فلا يلتفت إليها ولا تعطى، لا يعني لا يقلب الحكم، فيأخذ الإناء حكم الضب. هذه القاعدة قاعدة فقهية معروفة، لكن وردت النصوص في النهي عن آنية الذهب والفضة. فالصواب هو القول بالبعد عن المضبب بالذهب والفضة إلا اليسير من الفضة لما ورد في قدح النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
طيب، قلت لكم الحلال كثير والحرام قليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم آنية الذهب والفضة، فيقول المؤلف ما عدا ذلك من الآنية خذ، إن كان من خشب أو من زجاج أو من فخار أو من أي نوع آخر، بشرط أن يكون هذا مادة هذا الإناء حلال، يعني لا يكون مصنوع من نجاسة مثلا من جلد النجس، أن يكون مادة هذا الإناء حلال، فلا مانع من استخدام الآنية بعد ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في الأواني هو الحل، هناك الأصل في الأواني هو الحل. نعم.
واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
طيب، يقول واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، يقول يجوز. أهل الكتاب يا أخوان هم اليهود والنصارى، نتكلم أولا عن اليهود والنصارى ثم نتكلم عن بقية الكفار، فيقول يجوز أن تستعمل ثياب أهل الكتاب وأواني أهل الكتاب ما لم تعلم النجاسة. قد قلت لكم في بداية الكلام الأصل في الأواني الحل، والأصل في الأواني الطهارة، الأصل الطهارة. مقصود المؤلف يا أخوان بأواني أهل الكتاب وملابس أهل الكتاب التي يستعملونها، ليس المقصود الشيء الجديد الذي صنع ويباع، لا، المقصود إناء أكل وشرب فيه اليهود والنصارى ولم يغسل، إناء أكل وشرب فيه يهودي أو نصراني ولم يغسل، أو ثوب لبسه يهودي أو نصراني ولم يغسل، فيقول يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم مما لم تعلم نجاسته. إذا علمت النجاسة فلا يجوز أبدا حتى لو كان لمسلم، حتى لو كان لمسلم. الأصل يا أخوان في الآنية الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، فلا يمتنع عنها إلا بدليل يدل على التحريم. طيب، ما هو الدليل على أن الأصل في على أنه يجوز أن تستعمل أواني أهل الكتاب؟ أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، طعامهم أين يصنعونه؟ ها؟ يصنعونه في أوانيهم، يصنعونه في أوانيهم، والله تعالى أحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، أحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، هذا يدل على أن آنيتهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها. أيضا في دليل آخر في معركة خيبر، أن عبد الله بن غفل لما حاصر المسلمون اليهود، فأحد اليهود دلى جرابا من شحم، يعني ربطه بحبل ودلاه من النافذة جرابا من شحم، قال عبد الله بن مغفل فالتزمته أخذته وقلت والله لا يأكل معي أحد، يعني سوف أكل وحدي. قال فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، فما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأكل من هذا الجراب الذي دلي من بيت يهودي. أيضا ورد في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ضيفه يهودي في المدينة، ضيفه يهودي بخبز وإهالة سنخة، ضيفه بخبز، يعني هذا اليهودي عزم النبي عليه الصلاة والسلام وقدم له طعام خبز وإهالة سنخة. المقصود بالإهالة يا أخوان هي الودك، هي الودك، وسنخة تغيرت رائحتها لأن المدينة شديدة الحرارة، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام من طعام هذا اليهودي وهو في إنائه، وهو في إنائه. أيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر صنعت له يهودية طعاما، ذبحت شاة وحنذتها وسألت عن العضو الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، فقالوا اليد، فسمتها، جعلت فيها سما وأكثرت السم، وقدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام ضيافة، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام، لما نهس من الكتف حدثته اليد بأنها مسمومة فلفظها، ولكن بقي أثر هذه اللقمة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، حتى انه عند موته يقول لعائشة رضي الله عنها يقول يعني جاءني اثر الاكلة التي بخيبر. فالشاهد انه لم يكن نحن لا ناكل طعام اليهود، واكل بعض الصحابة ومات شخص ممن اكلوا من تلك الشاه، ضيفته يهودية بهذه الضيافة. الشاهد انه يجوز استعمال اواني اهل الكتاب التي لم تغسل اذا لم تعلم نجاستها، وكذلك الثياب. طيب، ورد يا اخوان حديث من طريق احد الصحابة رضي الله عنهم يقول يا رسول الله، من طريق ابي ثعلب الخشني، يقول يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، فهل نأكل في آنيتهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. إنا بأرض قوم أهل الكتاب فهل نأكل في آنيتهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. هذا ثابت في الصحيحين. إذن هذا الحديث يدل على إيش؟ على أنه لا بد من غسلها. نحن قدمنا أدلة كثيرة على أنه يجوز أن تأكل من دون غسل. هذا الحديث يا أخوان له رواية أخرى في مسند الإمام أحمد والسنن أن أبا ثعلب الخشني رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا بأرض قوم يأكلون الميتات أو يستحلون الميتات ويأكلون الخنزير، إنا بأرض قوم يستحلون الميتات ويأكلون الخنزير فهل نأكل في آنيتهم؟ فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام على الأكل. فالروايتان لحديث واحد. إذن فنهي النبي عليه الصلاة والسلام أبا ثعلبة الخشني عن استعمال آنية الكتاب هم لقوم يستحلون الميتات ويأكلون الخنزير، أما بقية أهل الكتاب فيجوز أن تستعمل آنيتهم إلا إذا علمت نجاستها. وقل كذلك في الثياب، في ثياب أهل الكتاب يجوز أن تستعمل ولو كانوا قد استعملوها إلا أن ترى فيها نجاسة. وقد يعني أثر عن بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله أنه كان يرى يعني توقي الثياب التي تباشر عوراتهم، لأنهم لا يتنزهون من البول ولا يغتسلون من الجنابة. لكن الشاهد أن الحكم العام هو جواز استعمال آنيتهم وثيابهم من دون غسل. نعم.
وصوف الميتة وشعرها طاهر.
طيب، صوف الميتة وشعرها طاهر، يعني سيتكلم مؤلف يا أخوان عن ما فوق الجلد، الصوف الشعر، ثم سيتكلم عن الجلد، ثم يتكلم عما تحت الجلد عن الميتة. فبدأ بالصوف الشعر. الناس كانوا يحتاجون الصوف الشعر، يصنعون منه الفرش ويصنعون منه البيوت والملابس. الصوف هو ما ينبت على جلود الضأن، والشعر هو ما ينبت على جلود الماعز والبقر، والوبر هو ما ينبت على الإبل. فيقول المؤلف وصوف الميتة وشعرها طاهر، صوف الميتة وشعرها طاهر ليس بنجس. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن صوف الميتة وشعرها نجس، ومنهم من يرى أنه طاهر كما سمعتم بكلام المؤلف. النبي عليه الصلاة والسلام رأى يوم من الأيام شاة ميتة كانت لميمونة أم المؤمنين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ فقال يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. قد يقول قائل طيب لماذا يبحث المؤلف الصوف والشعر في باب الطهارة؟ نقول لأن من الآنية الجلود، والجلود يكون عليها شعر أو يكون عليها صوف، يكون عليها شعر ويكون عليها صوف. فالذين قالوا إنه ينتفع بشعر الميتة وأنه طاهر، النبي عليه الصلاة والسلام قال هل انتفعتم بإهابها؟ والإهاب يكون عليه شعر أو يكون عليه صوف. أيضا قالوا طاهر لأنه ليس فيه روح، الشعر والوبر ليس فيه روح، كيف يعني؟ لا يجري فيه الدم ولا يتألم الحيوان بقصه، إذا قص هذا الشعر لا يتألم الحيوان بقصه، فهذا يدل على أنه في حكم المنفصل، على أنه في حكم المنفصل فهو جائز. الأمر الثالث يا أخوان أنها كانت الحيوانات يجز الشعر وهي حية. لماذا يجز؟ حتى يستعمل في صناعة البيوت، بيوت الشعر وصناعة الفرش، يجز وهي حية، والقاعدة أن ما أبين من حي فهو ميت، فلو كان هذا نجسا لنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فالصحيح أن الشعر والوبر في حكم المنفصل، وأنه لا بأس باستعماله من الميتة، لا بأس باستعماله فيما تصنع، في الأشياء التي تصنع بالشعر. الذين قالوا من العلماء إن شعر الميتة ووبرها نجس استدلوا بعموم قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا عام يدخل فيه الشعر والجلد واللحم، حرمت عليكم الميتة. لكن أهل القول الأول قالوا هذا الحديث عام والجلود خاصة، لقول النبي عليه الجلود وما نبت عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها، هل انتفعتم بإهابها. نعم.
وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
طيب، يقول كل ميتة، انتهى الكلام والف على الكلام على الشعر والصوف، ثم انتقل بعد ذلك إلى الجلد، يقال جلد كل ميتة دبغ أو لم يدبغ نجس وكذلك عظامها. فقوله كل ميتة صيغة عموم، جلد كل ميتة، مراد المؤلف يا أخوان سواء كانت هذه الميتة تؤكل لو ذكيت كالغنم أو لا تؤكل كالحمير والكلاب ونحوها، كل ميتة جلد كل ميتة. طيب دبغ أو لم يدبغ، أيضا مقصود المؤلف أن الدباغ لا أثر له، يقول نجس، كل ذلك نجس. وهذه مسألة يا أخوان فيها أقوال ثلاثة. القول الأول الذي ذكره المؤلف أن جلود الميتات نجسة، سواء كان هذا الحيوان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، سواء كان طاهرا في حال الحياة أو كان نجسا. والقول الثاني يا أخوان أن الحيوان الذي يؤكل في أثناء الحياة لو ذبح، الذي يحل أكله لو ذبح، أن جلده طاهر إذا كان ميتا، يعني إذا مات البعير حتف أنفه أو البقر أو الغنم أو الغزال مات فإن جلده طاهر، فإن جلده طاهر، يعني يطهره الدباغ. إذن هذا القول الثاني استثنى الحيوانات التي تذكى، فميتتها جلدها ليس بنجس، جلدها ليس بنجس. القول الثالث يا أخوان أن جلد جميع الحيوانات، أن جلد كل حيوان طاهر بالدبغ، إذا دبغ فهو طاهر، كل حيوان نجس أو غير نجس، بعضهم استثنى الكلب وبعضهم استثنى الخنزير، والبقية من الحيوانات جلدها يطهر بالدبغ. أهل القول الأول يا أخوان الذين قالوا جلد الميتة نجس استدلوا بحديث في السنن من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة أني كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة، أني كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فهذا الحديث يا أخوان صحيح، تكلم في سنده، لكن الحقيقة أنه صحيح. الأمر الثاني أنه يقول كنت قد رخصت لكم، فنقول حديث ميمونة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها حديث متقدم، لأنه قال كنت قد رخصت، فيدل على أنه نسخ. الأمر الثالث أنه ورد في بعض روايات هذا الحديث أن أن عبد الله بن عكيم قال قبل موته بشهر أو شهرين، قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهر أو شهرين، إذن هو حديث متأخر. فهذا هو دليل أهل القول الأول على أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. ولهم أيضا عموم قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، أليس الجلد من الميتة؟ الدم يسري في الجلد ولا ما يسري في الجلد؟ يتألم الحيوان بقطعه ولا ما يتألم؟ الجلد يؤكل، يعني الرأس رأس الذبيحة يعني يحرق الشعر ثم يطبخ ويؤكل الجلد، إذن الجلد جزء من اللحم. فقالوا عموم قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، مع حديث عبد الله ابن عكيم هذا في تحريم جلود الميتات، يدل على أنه لا ينتفع بشيء من جلود الميتات إطلاقا. أهل القول الثاني يا أخوان الذين قالوا جلود الحيوانات التي يحل ذبحها كالإبل والبقر والغنم والغزال والأرانب، إذا ماتت فجلودها يطهرها الدباغ. استدلوا بالحديث السابق، حديث ميمونة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل انتفعتم بإهابه، يعني رأى هذه الشاة ميتة ملقاة، قال هل انتفعتم بإهابه، قالوا إنها ميتة، قال هل انتفعتم بإهابها، إنما حرم أكلها. فهذا الحديث دليل على أنه يجوز أن ينتفع بجلدها، لكن أهل القول الثاني حملوا هذا الحديث على ما يجوز أكله، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها فيه إشارة على أن الجلد الذي يدبغ ويطهر بالدبغ هو جلد الحيوان الذي يجوز أكله، يعني عندما قال إنما حرم أكلها فيه دلالة على أن الجلد الذي ينتفع به هو جلد الحيوان الذي يحل أكله لو ذبح. أهل القول الثالث الذين قالوا يطهر كل جلد ميت بالدباغ استدلوا بهذا الحديث وحديث ثاني، فهذا الحديث قالوا إنما حرم أكلها، وقال هل انتفعتم بإهابها، قالوا هي ميتة وهي كسائر الميتات، هي كسائر الميتات، فقالوا هذا الحديث يدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة. ولهم حديث آخر صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وكلمة أيما هذه صيغة من صيغ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فعند ذلك يعني توسعوا في هذا. لكن الحقيقة أخوان أن القول الثالث ضعيف، الذين قالوا استدلوا بحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأنه قد ورد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع سائر السباع، فيدخل في ذلك كل حيوان لا يجوز أكله. فأقوى هذه الأقوال إما القول الأول الذي يحرم الجميع لما سمعتم الأدلة، أو القول الثاني الذي يستثني الحيوانات التي تحل بالذبح لو ذبحت، أما القول الثالث فيظهر لي أنه قول ليس بقوي. نعم.
وكذلك عظامها.
طيب، وكذلك عظامها، عظام الميتة يكون نجسة، عظام الميتة نجسة، ونعم جرى فيها خلاف، لكن الصواب هو ما ذهب إليه المؤلف أن عظام الميتة نجسة، سواء كانت هذه الميتة مما يؤكل لو ذبح أو مما لا يؤكل، عظام الميتات نجسة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، والعظام جزء من الميتة، والعظام يجري فيها الدم وتتألم بها الدابة، فهي أهم تكوين في الحيوان، يعني لولا العظام لما مشى، فهي جزء من الميتة تدخل في عموم قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة. نعم.
وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
عرفنا يا أخوان حكم الشعر وحكم الصوف، ثم عرفنا حكم الجلد، ثم انتقل المؤلف إلى ما تحت الجلد الميتة اللحم، فقال المؤلف يقول كل ميتة، يقول كل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه للحديث. فقبل أن أبين الحكم أقول يا أخوان الميتات أنواع. النوع الأول حيوانات لا تشرع لها التذكية، حيوانات ما شرعت لها التذكية كالكلاب والأسود والنمور والفهود والذئاب والثعالب، ما شرعت تذكيتها، فهذه لا إشكال في أن ميتتها نجسة. النوع الثاني حيوانات تشرع لها التذكية كالإبل والبقر والغنم، فأيضا لا خلاف بين أهل العلم في أن ميتتها نجسة. نعم. النوع الثالث الآدمي، إذا مات هل هو يتنجس بالموت أو لا يتنجس؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الآدمي لا ينجس بالموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنجسوا موتاكم، فليس بنجس. بعض أهل العلم قال الموت ينجس المسلم إذا مات. لماذا؟ قالوا لأنه شرع أن يغسل، شرع أن يغسل الإنسان قبل دفنه، إذن هذا يدل على أنه تنجس. هذا ليس بصحيح. الإنسان إخوان إذا أراد أن يصلي خرج منه ريح وقام يتوضأ، هل هو نجس؟ ليس بنجس. فالغسل الميت زيادة تطهير ونظافة، زيادة تطهير ونظافة وليس بنجس. طيب الآدم قلنا ليس بنجس لحديث المؤمن لا ينجس وهو في الصحيحين، ولقول عليه الصلاة والسلام لا تنجسوا موتاكم. طيب هل الكافر ينجس بالموت؟ الصحيح أن الكافر حتى الكافر لا ينجس بالموت. طيب قد يقول قائل فما تقول في قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس؟ نقول نجس نجاسة اعتقاد، ليس جسمه بنجس، بدليل أنه يجوز لك أن تصافح اليهودي والنصراني، ولم يقل أحد من العلماء إذا صافحت يهوديا أو نصرين اغسل يدك أبدا. فالصحيح أن الإنسان إذا مات لا ينجسه الموت، لا ينجسه الموت. طيب حيوان الماء، ما تقول في حيوان الماء؟ حيوان الماء ينقسم إلى قسمين. حيوان الماء، أو قبل أن نصل حيوان الماء نتكلم في حيوان البر. قد تكلمنا في حيوان البر وقسمنا، يعني تكلمنا في ما لا يحل ذبحه وما يشرع ذبحه ولكنه مات حتف أنفه فقلنا هو نجس. فنقول ما لا نفس له سائل، لأنه يقول مؤلف العبارة وما لا نفس له سائل، اقرأ العبارة.
وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
طيب حيوان البر يا إخواني ينقسم بالجملة إلى قسمين، إلى ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة. ما معنى له نفس سائلة؟ يعني فيه دم يسيل بالذبح، إذا ذبحته سال دمه. فهذا الحيوان الذي له نفس سائلة قد تكلمنا عليه قبل قليل، فقلنا الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم إذا ماتت حتف أنفها نجسة، إلا الآدمي. القسم الثاني ما لا نفس له سائلة، وسوف نؤجل الكلام عليه بعد قليل. لكن قال المؤلف حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. فقوله حيوان الماء أخرج حيوان البر، وقد تكلمنا في حيوان البر، وقال الذي لا يعيش فيه إلا فيه أخرج الحيوان الذي يعيش في البر وفي البحر، يعني كالضفادع والتماسيح فإنها تعيش في داخل الماء وفي خارج الماء. فالصحيح أن حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء أنه طاهر، أن الموت لا ينجسه. ضابطه قلنا الحيوان الذي خرج من الماء مات، لماذا؟ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. وقال عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان ومن الميتتين السمك. إذن فهم العلماء من هذا أن كل حيوان، لأنه يعني قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، من أي حيوانات البحر، فكل حيوانات الماء التي إذا خرجت من الماء ماتت هي حلال. أما النوع الثاني وهي الحيوانات التي تعيش في البر وفي البحر، يعني لا تموت إذا خرجت من الماء كالضفادع والتماسيح، فالصحيح أنها إذا ماتت أنها نجسة، أنها إذا ماتت أنها نجسة. طيب نعود إلى ما ليس له نفس سائلة، الحيوان الذي ليس له نفس سائلة يعني ليس فيه دم. فالحيوان الذي لا دم فيه كالجراد والفراش وأشباه ذلك، عقارب، حيوانات التي ليس فيها دم، هل هي تتنجس بالموت أو لا تتنجس؟ فالمؤلف يقول لا ينجسها الموت إلا أن تكون خلقت من النجاسة، أن تكون خلقت من النجاسة. إذن هي قسمان، حيوانات لا نفس لها سائلة خلقت من النجاسة، وحيوانات لا نفس لها سائلة لم تخلق من النجاسة. فالتي خلقت من النجاسة يا أخوان هي نجسة إذا ماتت، مثل الديدان التي تكون في الكنيف، ومثل الديدان التي تكون في الميتة تأكل الميتة، فهذه الديدان خلقت من النجاسة فإذا ماتت فهي نجسة. ما عدا ذلك من الحيوانات التي لا نفس لها سائلة كالجراد والفراش ونحو ذلك فإنه لا ينجسها الموت، فإنه لا ينجسها الموت. هذا هو الصحيح. طبعا من أين أخذنا ذلك؟ من قول عليه الصلاة والسلام حل لنا ميتتان، الميتتان السمك والإيش؟ والجراد. والجراد فيقاس على الجراد كل حيوان لا نفس له سائلة. لا تفهم من كلام هذا أن الحيوانات التي لها ليس لها نفس سائلة أنها يجوز أن تؤكل. الجراد نص النبي عليه الصلاة والسلام على جواز أكله، لكن ليس كل حيوان يجوز أكله. الحيوانات منها ما يجوز أكله ومنها ما لا يجوز أكله، وسوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب الأطعمة. نعم.
باب قضاء الحاجة.
طيب انتهى المؤلف يا أخوان من الكلام على باب الآنية التي يحمل فيها الماء، انتقل إلى الكلام على قضاء الحاجة، وهذا ترتيب بديع للمؤلف. باب قضاء الحاجة. الإنسان يا أخوان قبل الوضوء قد يحتاج إلى البول أو الغائط، قد يحتاج إلى البول أو الغائط، فالترتيب ترتيب دقيق. قد يحتاج إلى البول أو الغائط، الذهاب للبول أو الغائط له آداب، الشريعة ما تركت شيء إلا بينته وضعت له أحكاما، وليس في حياة المسلم شيء ليس للشريعة في حكم. يعني الذين يتهمون الشريعة بالقصور وأنها لا تصلح لهذا العصر ونحو ذلك، هذا كلام إنسان جاهل أو إنسان متأثر بأفكار الغربيين. الشريعة ما تركت شيئا إلا بينت له حكمه. من هذا آداب قضاء الحاجة. فقضاء الحاجة يعني الذهاب للخلاء لأجل البول أو الغائط. نعم.
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
طيب يقول إذا ذهب إلى الخلاء يقول يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. المقصود عند دخول الحمام قبل أن تدخل الحمام تقول بسم الله، أو قبل أن تقعد إذا كنت في البر أن تقعد تقول بسم الله. بسم الله هذه يا أخوان كلمة مباركة متعددة المنافع، تقال للبركة، تقال لطرد الشيطان، تقال للاستشفاء، لمعاني عديدة. فمن معانيها عند قضاء الحاجة طرد الشيطان، فيقول قل بسم الله، لأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. فإذا قلت بسم الله لم يرك الشيطان، أما إذا لم تقل ذلك نظر إليك الشيطان. فهذا هو الحكم الأول، أن الإنسان يذهب الخلاء يقول بسم الله. طيب ثم يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم. الخبث والخبائث ذكور الشياطين وإناثها، فكأنك تقول أعوذ بالله من ذكور الشياطين وإناثها. الشياطين يا أخوان تحب الأماكن النجسة القذرة، ومكان قضاء الحاجة هو من هذا النوع. فيستعيذ، يسمي الإنسان ويستعيذ بالله من الخبث والخبائث حتى تبتعد عنه الشياطين. نعم.
وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
إذا خرج من مكان قضاء الحاجة قال غفرانك، وقول غفرانك حديث صحيح يسأل الله المغفرة غفرانك، وقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث وفي صحته نظر، وقد يكون الغالب أنه ضعيف. يقول السائل صديقي مات بعد الوقوف بعرفة ولم يطف طواف الإفاضة والسعي، فهل نطوف عنه أم لا؟ الجواب لا تطوف عنه وهو على خير إن شاء الله، وسوف يبعث يوم القيامة ملبيا وحجه مقبول إن شاء الله. هل يجوز غسل الملابس عند الغسالة، يعني عند الغسال، لأنه يحتمل أن يخلط الملابس الطاهرة مع الملابس النجسة؟ لا حرج في ذلك، لأن الماء كما قلنا متحرك يأتي عليها فله قوة تزيل النجاسة. يقول هل يلزم النساء فك ظفيرة الشعر أثناء غسل الجنابة؟ في غسل الجنابة يلزم المرأة أن تغمر رأسها بالماء وأن تضغط عليه بأصابعها حتى يصل الماء إلى الجلد ويدخل في ثنايا الشعر من دون فك الظفائر، ما يجب. أما في غسل الحيض فلا بد من فك الظفائر. يقول إذا كان الإنسان مجنبا مثلا هل يسمي الله عليه جنابه؟ هل يقول بسم الله؟ ما في مانع يا أخي يذكر الله ولا يمنعه من ذكر الله تعالى إلا أن يدخل الخلاء، أما في خارج الخلاء فيذكر الله على جميع أحيانه. يقول شاب يعاني من القولون وينشأ عن ذلك غازات في البطن كثيرة، فإن أمسكها وصلى على ذلك تضرر بهذا. مثل هذا الذي يصاب بالغازات ونحو ذلك الأولى ألا يتوضأ إلا قبل إقامة بيسير، لا يتوضأ إلا قبل إقامة بيسير حتى لا يضغط على نفسه ويدافع الخبث فيصلي. وإذا كان لا يجد وقتا لابد أن يخرج من هذا الحدث فإنه يتوضأ ويصلي على حاله على حسب حاله وصلاته مقبولة إن شاء الله. يقول بماذا تدرك تكبيرة الإحرام؟ بماذا تدرك تكبيرة الإحرام؟ لأهل العلم أقوال في هذا، وأقواها إن شاء الله أن من كبر قبل أن يدخل الإمام في الفاتحة فقد أدركها، لأن تكبيرة الإحرام ركن، والركن الذي بعده هو قراءة الفاتحة، فإذا أدركها قبل أن يدخل الإمام في قراءة الفاتحة فقد أدرك تكبيرة الإحرام، أما إذا دخل الإمام في الفاتحة فقد فاتته التكبيرة بتأخره. يقول أخونا ما هو الدبغ؟ الدبغ هو وسيلة يعالج بها الجلد حتى يصلح الاستعمال، ويكون بأوراق الأشجار منها أشجار الشث والقرض، يعالج بها الجلد بطريقة يعرفها الناس حتى يصلح الاستعمال. يقول أقسام حيوان البحر قسمين فما هي؟ نعم قلنا حيوانات البحر قسم لا يعيش إلا في الماء، إذا خرج مات فهذا قلنا ميتته طاهرة، والقسم الثاني يعيش في الماء وفي خارجه، فقلنا الصحيح أنه إذا مات فهو نجس. يقول ما حكم أكل لحم التمساح لأنه يعيش في الماء؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن التمساح حرام لأنه حيوان مفترس جدا ومن أشد الحيوانات افتراسا، فهو يقاس على الأسد وعلى الفهد ونحوه من الحيوانات المفترسة. يقول من كان على ثوبه دم وغسل وبقي أثر الدم على ثوبه هل يبقى الثوب نجس؟ لا، قد قلنا قبل هذا في الشرح النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضرك أثره، إذا غسله فلا يضر الأثر. يقول هل يجوز الاستغاثة بالأحياء؟ وكيف ترد على من قال إن البشر تستغيث بالأنبياء يوم القيامة؟ ما يجوز الاستغاثة بالأحياء، إنسان حي أمامك تستغيث به فيما يستطيع، يا فلان ارفع معي هذا أعطني هذا لا بأس، لكن تستغيث به وهو غائب؟ لا يستغاث بالغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستغاث بالأموات إطلاقا، لا أنبياء ولا غير أنبياء، لا مغيث إلا الله سبحانه وتعالى، يستغاث بالحي الذي يستطيع أن يفعل الشيء وهو أمامك. أما إنسان في آخر الشرق أو في آخر الغرب تقول يا فلان افعل لي، فلا لا يستغاث به ولا ينفع ولا يضر، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. يقول هل سحب عين الدم للتحليل تلزم إعادة الوضوء؟ ليس بناقض من نواقض الوضوء، نواقض الوضوء يا أخوان من الخارج من السبيلين هو ناقض الوضوء، أما كون يسحب من العرق من اليد دم فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لأن بعض أهل العلم قال أن خروج الدم الفاحش من الجسد ينقض الوضوء، صحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان خارجا من أحد السبيلين. يقول إذا أتيت بطواف الوداع ثم ذهبت إلى الفندق وبعدها أذن هل يجب علي أن أذهب إلى الصلاة؟ طبعا إذا أذن لابد أن تصلي، لكن مقصود هل يذهب إلى المسجد الحرام ويصلي؟ إذا أمكنه العودة إلى المسجد الحرام فإنه يعيد طواف الوداع. والعلماء يقولون لا يشتغل الإنسان بعد طواف الوداع بشيء، على حسب الحال، الناس في الزمن السابق يأتون على الجمال وعلى الحيوانات فإذا انصرف أمكنه أن يخرج من مكة، لكن الآن ترون الأعداد الهائلة من الحجاج، فإذا يعني طاف الإنسان الوداع ثم ذهب إلى الفندق عودته إلى المسجد الحرام من, من, من الصعوبة جدا، فلا مانع لو تأخر في طريقه إلى الفندق أو في خروجه من مكة الساعات، لأن زحام الناس في هذا الزمن تجعل الإنسان يتأخر، فالفتوى تكون على كل زمان بحسبه، لا يمكن أن يقال يغادر مكة في الحال في الزمن السابق يوم أن كان راكبا على دابة مثل أن أصبح الناس بالملايين ويركبون في باصات وحركتها بطيئة، الوضع يختلف. فلو تأخر ساعات لأنه لم يستطع الخروج أو لجمع أغراضه ونحو ذلك فلا يضر، لكن إن عاد إلى المسجد الحرام مرة أخرى فإنه يلزم أن يطوف طواف الوداع.